قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه وعلى آله أفضل الصلوات وأتم التسليم. مرحبا بكم أيها الأحباب وأحييكم جميعا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تمضي بنا رحلتنا مع قصة آية، والله أسأل أن ينفعنا جميعا بما نعيش معه حول هذه الآيات المختارة وهذه القطوف من قرآن ربنا جل في علاه، فيها النور، فيها المنهج، فيها الدروس، فيها العبرة، فيها العظة، فلعلنا ننتفع إن شاء الله تعالى بما نقول ونسمع. موعدنا اليوم أيها الأحباب إلى عودة، نعم عودة إلى سورة العلق الذي بدأنا بها هذه القصة أو قصة الآية التي أو هذا الموضوع حول قصة الآية. نعود إلى سورة العلق حيث يستكمل الله عز وجل فيها بعد الآيات التي وقفنا معها بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. هذا أول ما نزل من القرآن كما بينا في لقاء سابق، وهذا أسس أن على قياس ما أكرم به آدم أكرم به نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وهو العلم الذي جعله الله عز وجل له وهو النبي الأمي. ثم مضت أو نزلت الآيات بعد ذلك ولها سبب نزول في قول الله عز وجل: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. هذه الآيات لها سبب نزول سنبينه إن شاء الله تعالى، ولكن قبل أن نتكلم عن سبب نزولها نجمع الخيوط حول تأسيس الحياة وهذه المعركة التي ابتلانا بها الله عز وجل بين طرفين آدم وذريته، آدم بين طرفين آدم وذريته وإبليس وجنده. نعم هذه المعركة وهي محل الابتلاء ومحل الامتحان الذي قال لنا ربنا جل في علاه عنه: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، أي لا يمتحنون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم ونعلم الصابرين. الآيات كثيرة حول الابتلاء. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. هذه هي القضية. الله عز وجل أسس هذا الميدان والمسرح لهذه المعركة، وأسس في تأسيس وفي تكوين آدم وذريته أنه جعل فيهم الفطرة التي تربطهم بالله وأخذ منهم الميثاق على توحيد الله ومعرفته، ثم أرسل إليهم الرسل ليجددوا هذا الميثاق، وأنزل إليهم الكتب والتشريعات حتى يربطهم به جل في علاه ليستجلبوا نصر الله وحفظه ودعمه. فمن عاش بهذه الأصول كان منصورا بالله معصوما بالله، فالله وكيله. ومن خرج عنها وحاد عنها وناقضها وعصى الله كان من حزب الشيطان ومن أولياء الشيطان. هذه هي المعركة أيها الأحباب، وهذا هو الابتلاء في هذه الحياة. وبينا أن صدر سورة العلق بينت إعجاز الله في إرسال الرسالة واختيار النبي وإعلامه وتعليمه ليكون إمام المعلمين والمعلمين والعلماء جميعا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبينا أن الله عز وجل قال في السورة التي تسبقها وهي سورة التين: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. التأسيس الذي ذكرناه أن الله خلق الإنسان فسواه وهداه وبين له أن له رب وربطه بالفطرة بهذا الرب وأخذ منه الميثاق وأرسل إليه الرسل وأنزل إليه الكتب والشرائع. ثم قال جل في علاه: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. أسفل سافلين لأنه كان ظلوما جهولا، رددناه أسفل سافلين. من الذي سينجو من هذه الردة من هذا الرد إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. هؤلاء هم عباد الله المخلصين، كما قال إبليس نفسه: إلا عبادك منهم المخلصين. هذا الأمر في التأسيس لهذا الخلق يبين لنا مع سورة العلق، ولذلك عدنا إليها مرة أخرى بعد أن بين الله عز وجل إكرام الأمة بالعلم وإكرام النبي صلى الله عليه وآله وسلم خاصة بأن يكون إمام العلماء عليه الصلاة والسلام. بين أحوال العباد مع فضل الله ونعمة الله، فقال جل في علاه: كلا إن الإنسان ليطغى. نعم، هذا هو الأصل، إلا من رحم ربي جل في علاه. إذا أنعم الله عز وجل عليك يلزمك أن تؤدي شكر النعمة للمنعم جل في علاه قلبا ولسانا وجوارحا. ولكن غالب الناس بدلا من أن يؤدي الشكر يعصون الله ويطغون بهذه النعمة. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. هذا الذي يطغى، ألم يتذكر قول الله جل في علاه قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره. أنت المخلوق يا عبد الله، هو ذاك الذي خلق من ماء مهين، الذي خلق من نطفة، الذي خلق من علقة، الذي خلق من حيث الأصل من تراب ومن ماء ومن صلصال ومن حمأ مسنون. أنت يا من تطغى بنعم الله بدلا من أن تؤدي شكرها. يا من أنعم الله عز وجل عليك بالمال، أين شكر الله في المال بأن تتصدق إلى عباد الله؟ يا من أنعم الله عز وجل عليك بالسلطان والجاه، أين شكر هذا المقام بالعدل بين الناس وبالعمل لراحة الخلق والعباد، بدلا من أن تعمل بأن تكنز لك الكنوز والذهب والفضة والأموال؟ أين يا عبد الله حالك من ربك جل في علاه؟ كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إذا أعطاك الله استغنيت عن المنعم. يا عبد الله أين العقل؟ أين التدبر بهذه النعمة التي يعطيك الله إياه تعصيها؟ تعصيه؟ سبحان الله سبحان الله. أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى. يا من طغيت، يا من استغنيت بنعمة الله، إن إلى ربك الرجعى. ماذا ستفعل حينما تقف بين يدي الله؟ ماذا ستقول لله؟ ماذا ستفعل في حقوق الخلق والعباد؟ يا عباد الله، يا عباد الله، متى نعيش مع القرآن؟ متى نستلهم الدروس والعظات من القرآن لننتفع بها؟ كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى. روى البزار عن ابن عباس رضي الله عنهما وصححه الألباني، قال: من همان لا يشبعان؟ طالب علم وطالب دنيا. وفي رواية عن ابن مسعود موقوفة عليه أنه قال: لا يستويان، فطالب العلم يرضي الله، لأن العلم هو الممدوح في طول الأمل وطول الطلب يرضي الله، أما طالب الدنيا فيطغى بطلبه للدنيا. نعم أيها الأحباب، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى، إن إلى ربك الرجعى. سنعود إلى الله ونقف بين يدي الله يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، شأن يغنيه، يوم يفر الجميع. ويما يقول الجميع نفسي نفسي، حتى الأنبياء والرسل نفسي نفسي، الكل يريد أن يخلص أن ينجو من هذا الموقف، الموقف في حد ذاته. فما بالنا في الحساب، فما بالنا في الكتاب، فما بالنا في الميزان، فما بالنا مع الصراط، فما بالنا مع السقوط في جهنم، فما بالنا إذا وقفنا لاستيفاء الحقوق بين العباد. يا عباد الله، الأمر خطير جد خطير. إن إلى ربك الرجعة، تذكر وعش مع هذا القول، إن إلى ربك الرجعة. أرأيت الذي ينهى عبدا، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى. انظر إلى هذا التلطف من رب العرش العظيم. أرأيت خطاب للعقل، حوار. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، بتنهى العبد ليه؟ ليه؟ عشان بيعبد ربه، عشان بيعبد ربه. جاءت هذه الآيات في مناسبة فعل وقول أبي جهل عليه اللعنات، كما أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا جهل قال: لئن رأيت محمدا يصلي عند الكعبة لأطئن على عنقه، لأطئن على عنقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بلغه ذلك: لو فعل لاختطفته الملائكة.
هو مصحف وحظايا.
تأتي رواية عند مسلم عن أبي هريرة أن أبا جهل أقدم على ذلك حينما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند الكعبة، فما كان إلا أن فوجئ كما يقول فما فجئهم، أي أصحاب أبي جهل، فما فجئهم إلا به ينقص على عقبيه ويتقي بيديه. أقدم ليطأ ليحقق ما وعد أو وعيده بأن يطأ عنق رسول الله بقدمه، هيهات هيهات. فإذا بهم يرونه ينقص على عقبيه ويتقي بيديه، فقالوا: ما بالك ما بالك ما بك؟ قال: إن بيني وبينه لخندق من نار وهول وأجنحة إن بيني وبينه لخندق من نار وهول وأجنحة. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو أنه أقدم على ذلك لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. في هذه الرواية عند مسلم: لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. فأنزل الله في ذلك: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى. كلا، بعد هذا التودد وهذا الحوار العقلي، كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع نادية، سندع الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب، فليدع نادية. جاء في رواية عند الترمذي عن ابن عباس أن أبا جهل قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم أنهك عن هذا، أي عن الصلاة عند الكعبة. فبرزه أو زائره رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي احتقره واشمأز منه، فقال: لقد علمت ما بها ناد أكثر مني. تباهى بأنه أكثر أهل قريش ناديا، فجاءه الزجر من الله عز وجل، فليدعو نادية. هات قوتك دي، هات ما عندك من مال وعتاد وصحاب فليدعو ناديه. سندع الزبانية. ثم قال الله عز وجل للنبي: كلا لا تطعه واسجد واقترب. صلي واسجد لربك واقترب. صلي واسجد لربك واقترب. وقد أخرج الإمام مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فأكثروا الدعاء في السجود. فأكثروا الدعاء في السجود. أيها الأحباب، هذه الآيات التي أشرنا إليها إشارة عابرة عاجلة على ترتيب الخلق والمقارنة مع الفضل من الله. صدر سورة العلق تتكلم عن الرسالة، عن المنة، عن الرحمة، عن فضل العلم، عن اصطفاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومكانة العلم وأهمية العلم، وأنه مناط العزة والرفعة والاختيار والخيرية لهذه الأمة ولمن فتح الله عز وجل له في باب العلم. ثم بينت حال العباد مع فضل الله، حال العباد مع نعم الله، حال العباد مع امتن الله عز وجل به عليهم. يطغون ويظلمون ويبغون. فبين الله عز وجل أنهم لهم بالمرصاد. فإن كان قد بين أن تأييده لنبيه ومصطفاه صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الموطن، فهذا التأييد ممتد لكل من كان الله وليه. ألم نسمع جميعا إلى هذا الحديث القدسي الذي يتردد بيننا كثيرا، والذي أخرجه البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، أن الله عز وجل قال فيما يرويه عنه نبيه صلى الله عليه وآله وسلم: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. انظر إلى هذه المنة العظيمة. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. معناها إيه؟ أن من كان وليا لله ومن كان الله وليا، ناصره هو الله، مؤيده هو الله، المدافع عنه هو الله. آذنته بالحرب، أي أعلن الحرب على كل من عادى وليا لله. كل من عادى وليا لله، الله عز وجل أعلن عليه الحرب، فقد آذنته بالحرب. يسأل البعض ويقول: هذا لأولياء الله، وأين نحن؟ لا يا عبد الله، لا، لنعلم جميعا أنه يمكن أن يكون لكل عبد ولاية عند الله، ويمكن أن يكون أي عبد وليا لله. من أين هذا الكلام؟ بتحقيق شرط الولاية. الولاية لله ليست عطية ولا مجاباة ولا محاباة ولا منحة لنسب أو لمال أو لجاه أو لسلطان، بل هي لعملين، لقاعدتين أساسيتين من الأعمال التي تتقرب بها لله. ما هما؟ حتى نعلم جميعا أنهما في حيز التنفيذ والإمكان لمن اجتهد إلى ذلك والله يؤيده ويعينه. ما هما؟ الإيمان والتقوى لله. من حقق الإيمان الصادق بالله، ومن حقق التقوى بحق لله، كان وليا لله. من أين هذا الكلام؟ من كتاب الله. قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. يقول عز وجل في هذا الحديث القدسي فيما يرويه عنه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. نستكمل باقي الحديث لنرى الجلال والعظمة والمنة والرحمة والنعمة من الله. وما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضته عليه. اعلم يا عبد الله أن الفرائض التي افترضها الله عز وجل عليك هي لك، ليس لله منها شيء، المنتفع بها أنت، والله عز وجل لا تزيد في ملكه شيء ولا تنقص من ملكه شيء. قال عز وجل في الحديث القدسي: الذي رواه مسلم عن أبي ذر الغفاري فيما يرويه عنه فيما يرويه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ربه جل في علاه، وفيه: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل ما زاد ذلك في ملك شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أبجر قلب رجل ما نقص ذلك من ملك شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عباد الله، هذا هو الله، هذا هو فضل الله، هذا هو ملك الله. العبادة لا ينتفع بها الله، المنتفع بها أنت. نرجع إلى حديث البخاري، وفيه يقول ربنا فيما يرويه عنه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم: وما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعذنه. إذن تتقرب إلى الله، أحب ما تتقرب به من العمل هو الفرض الذي افترضه الله عز وجل عليك، وأحب ما تتقرب به لتستجلب محبة الله النوافل. إذن العمل الذي تتقرب به، أحب ما تتقرب به إلى الله، الفرائض من حيث العمل، ومن حيث المحبة النوافل. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبها. أيها الأحباب، التحصن بالله والالتزام بطريق الله هو الطريق الأوحد الذي به نعتصم بحبل الله الذي أمرنا الله عز وجل به. فمتى ننتفع بهذه الآيات الباهرات، متى نحيي القلوب والعقول بالحياة مع الله من خلال الحياة مع كتاب الله، مع كلام الله، لنقيم حدود الله، لنعمل بما أمر الله، لننتهي عما زجر الله، لنقيم شرع الله على أنفسنا، على أزواجنا، على أولادنا، على بناتنا، على من تحت قيادتنا. يا عبد الله، كيف تأذن لامرأتك أن تمشي شبه عارية؟ كيف تأذن لابنتك أن تكون كذلك؟ كيف تطلق بناتك في الشوارع؟ كيف تترك أولادك دون أن تقيمهم على شرع الله؟ نحن بحاجة إلى مراجعة جادة وصادقة مع الله، لنحيي الإيمان بالله في القلوب، ولنحيي المحبة لله ولرسوله وللمؤمنين في القلوب، ولنحيي الولاء والبراء لله ولرسوله وللمؤمنين، والعداء لكل من عاد الله ورسوله والمؤمنين. نعم أيها الأحباب، لنقيم شرع الله على أنفسنا وعلى من في أعناقنا. قال تعالى: يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة ورب العرش العظيم. لسعة نار، بل لفحة حرارة لا يحتملها العبد، فكيف بنا وبنار وقودها الناس والحجارة؟ ألا يتطلب منا ذلك أن نهرب منها؟ ما أتينا ولا مهرب ولا نجاة إلا بتحقيق الإيمان والتقوى لله. أسأل الله جل في علاه أن يرزقني وإياكم الفهم والتدبر والعمل بالعظة والعبرة والانتفاع بالدروس، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى أن ألقاكم في لقاء مقبل، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هو مصحف للقلب والأرواح غايا، نتلوه حقا نرتجي منه الهدايا، حلو المذاق من البداية.